بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، لازلنا نقرأ في باب الإيمان بالقدر. أخذنا أمس بعض الأحاديث التي فيها ذكر الميثاق، فما هو قول أهل السنة والجماعة في الميثاق؟ عبد الله، أن الله أخذ الميثاق من ذرية آدم، يعني قولا بلسان المقال، واستنطقهم وشهدوا قولا بتوحيد الله والاعتراف بإفراده بالعبادة، وهذا قول السلف وأئمة الحديث والأثر. القول الثاني ما هو؟ أن المراد بالميثاق أي ما فطرهم عليه وما نصب لهم من الدلائل على وحدانيته وأنه هو الرب الخالق. وهذا قول من؟ قول من من الفرق؟ معتزلة. نعم. طيب، نواصل نقرأ. هذا سيأتي اليوم. يقول: ما حكم أهل الفترة الذين لم تبلغهم الدعوة أخذ عليهم الميثاق ولم تقم عليهم الحجة بإرسال الرسل؟ إن شاء الله سيشير إليه اليوم. قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. صادق أي في قوله وما جاء به هو صادق فيه، والمصدوق أي من الله جل وعلا، فهو الذي أمره الله جل وعلا بالصدق وأن يبلغ للناس ذلك، فهو صادق في نفسه وهو مصدوق بإرساله من الله سبحانه. قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك. قوله 40 يوما نطفة، هذه الزيادة زيادة نطفة ليست في الصحيحين. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أنها عند أبي عوانة في مستخرجه. قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا ب40 كلمات، فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. متفق عليه. قال: وعن حذيفة ابن أسيد: يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو خمس وأربعين ليلة، فيقول: يا رب، أشقي أو سعيد؟ فيكتبان، فيقول: يا رب، أذكر أو أنثى؟ فيكتبان، ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه، ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. رواه مسلم. هذه أيضا من أحاديث القدر. وما سبق من تقدير الله جل وعلا، وهذا هو التقدير الذي يكون في عمر الإنسان، وسبقه تقدير وهو الذي كان قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وهذا هو التقدير الثاني، تقدير الجنين وهو في بطن أمه، والتقدير الثالث هو التقدير السنوي الذي يكون في كل سنة وهو في ليلة القدر التي قال الله فيها: فيها يفرق كل أمر حكيم. والتقدير الرابع هو التقدير الذي يكون في كل يوم، كما قال الله سبحانه: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، أي في شأن من خلق وإماتة ورزق وإعزاز وإذلال. ذكر هذه التقادير الإمام ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل، وذكرها خمسة: ذكر التقدير العام الشامل الذي قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال: وبعده تقدير، وهو الذي يكون قبل التقدير على الجنين، ولم يذكر له أدلة واضحة. وذكر الثالث هذا الذي ذكر في هذه الأحاديث، ما يقدر على الجنين من عمله وأجله ورزقه وشقي وسعيد، والتقدير السنوي، والتقدير اليومي. فالله جل وعلا قدر على الخلق أمورهم بهذه التقادير كلها، وترى هذا التقدير يكون في صحف بأيدي الملائكة، تقدير العمري، قال في حديث حذيفة بن أسيد: ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص، وجاء في بعض الألفاظ: ثم يخرج الملك وبيده الصحيفة. فهذه الصحف التي بأيدي الملائكة. وما سبق في كتابة القلم هو التقدير في اللوح المحفوظ. ومن هنا قال من قال من أهل العلم في بعض الأحاديث التي ظاهرها أن من عمل كذا زيد في عمره أو زيد في رزقه، وهكذا صح عن عمر أنه كان يقول: اللهم إن كنت كتبتني في الأشقياء فامحني واكتبني في السعداء. قال من قال من العلماء منهم شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا مما في أيدي الملائكة، وأما ما في اللوح المحفوظ فلا يغير ولا يبدل، كما قال الله سبحانه: يمحو الله ما يشاء ويثبت. استدل بهذه الآية أي مما يكون في أيدي الملائكة وعنده أم الكتاب وهو اللوح المحفوظ الذي قال الله فيه: ما يبدل القول لدي. وهذه الأحاديث كما تقدم ليس فيها اتكال على القدر، فيسبق عليه الكتاب وهكذا يكتب عمله وأثره ورزقه، بل هذه فيها التنشيط على العمل. ولابن القيم رحمه الله كلام مفيد جدا في شفاء العليل في الباب السابع، بوب قال: باب أن ما قدر من الشقاوة أو السعادة لا يقتضي ترك العمل بل يقتضي الجد فيه. وذكر بعض الآثار عن الصحابة أنه لما سمع هذه الأحاديث قال: ما كنت أنشط في العمل مني الآن، أي بعد سماعي لهذه الأحاديث، يقول: ازددت نشاطا واجتهادا وإقبالا على العمل. قال: لأن الإنسان إذا علم أنه كتبه الله جل وعلا، أو إذا يعني رأى من عمله الخير والعمل الصالح يطمع ويرجو أن الله جل وعلا قد كتبه في السعداء، فإذا كان كذلك يزداد نشاطه في الخير حتى يصل إلى هذا المقعد الذي قد جعله الله جل وعلا له. وليس عندنا هذا الكتاب، ولو كان موجودا لقرأناك كلام مفيد في الباب السابع من كتابه شفاء العليل، في أن ما سبق في قدر الله لا يفيد ترك العمل بل يفيد الإنسان جدا واجتهادا ونشاطا في العمل. وأن الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا هذه الأحاديث وأن كل إنسان كتب الله مقعده من الجنة ومن النار ازدادوا نشاطا في العمل طلبا للوصول إلى هذا المقعد الذي جعله الله لهم، وهذه المنزلة التي قد كتبها الله جل وعلا لهم. كالإنسان إذا وعد بخير أو رزق أو شيء يحبه وظن أنه إن سلك هذا الطريق سيصل إليه، لا شك أنه يزداد نشاطاً في سلوك هذا الطريق وجدا واجتهادا حتى يصل إلى مقصوده الذي يحبه. وحديث عبد الله بن مسعود: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، أي يبقى 40 يوما نطفة مني، ثم بعد مرور 40 يوم يتحول إلى علقة، والعلقة شيء من الدم متجمد، فيبقى كذلك، ثم بعد مرور 40 الثانية يكون مضغة، والمضغة هي القطعة من اللحم. بعد مرور هذه 43 أي 4 أشهر 120 يوما تصير 4 أشهر، يرسل الله جل وعلا إليه الملك فيؤمر بكتب عملي وأجلي ورزقي وشقي أو سعيد، شقي أو سعيد. طيب، ظاهر هذا يخالف ما في حديث حذيفة بن أسيد، يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو خمس وأربعين ليلة فيقول يا رب أشقي أو سعيد فيكتبان إلى آخره. ففي أن كتابة الشقاوة والسعادة والذكور والأنوثة والأجل والرزق بعد مرور الأربعين الأولى، وحديث ابن مسعود في أنه بعد مرور الأربعين الثالثة، وحملوا جماعة من العلماء على تعدد الإرسال، أنه يتعدد إرسال الملك، فيرسل الملك بعد مضي الأربعين الأولى، ويرسل أيضاً بعد مضي الأربعين الثالثة، على أن شيخ الإسلام رحمه الله يقول ظاهر حديث حذيفة بن أسيد أن الراوي لم يحفظ ألفاظه، فإنه حصل عنه اختلاف في الألفاظ، وتعددت على أوجه مختلفة. فيقول إن ظاهر أن الراوي لم يحفظ، وأن المحفوظ ما في حديث ابن مسعود، أن كتابة الملك بعد مرور 120 يوما. وعلى القول بالحديثين وهما صحيحان يكون كما حمله الحافظ ابن حجر رحمه الله محمولا على تعدد الإرسال، وأنه يتعدد إرسال الملك، يرسل إليه بعد الأربعين الأولى وبعد الأربعين الثالثة. جاء في بعض روايات حذيفة بن أسيد، بعض روايات الحديث، أنها هذه النطفة بعد مرور الأربعين الأولى تصور ويشق السمع والبصر، وحديث ابن مسعود أن التصوير وإنما يكون اللحم بعد مرور الأربعين الثانية. ولكن كما قال ابن القيم رحمه الله قد يكون ما في حديث حذيفة بن أسيد بدء ذلك، ويكون استواءه في الأربعين الثالثة. وقد استدل ببعض رواية حديث بن مسعود حتى إذا أراد الله أن يسوي الخلق، فتسويته وتكميله بعد ذلك. أما نفخ الروح فبالاتفاق لا يكون إلا بعد مرور الأربعين الثالثة، لا تنفخ الروح إلا بعد مرور الأربعين الثالثة، أي بعد مرور 4 أشهر. اشتهر عند الفقهاء أن الجنين لا يتشكل على شكل مخلوق إلا بعد مرور 80 يوما يبدأ ذلك، ولذا يقولون إذا أسقطت المرأة بعد مرور 80 الأولى فهو نفاس، لأنه على شكل آدمي، أما قبل ذلك فلا. ورد هذا شيخ الإسلام رحمه الله، وقال حديث حذيفة بن أسيد يفيد خطأ ما اشتهر عند الفقهاء في ذلك، وأنه قد ربما يحصل التصوير قبل 40 الثالثة. ثم قال فهو الذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هذا الحديث تبين رواية سهل بن سعد في الصحيحين، حديث طويل، وفيه إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. فهذا إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبين إلا ذراع، أي في ظاهر الأمر وفيما يبدو للناس، وهو في الباطن على خلاف ذلك. ونقل هنا في الحاشية فائدة عن الإمام ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، قال: وقوله فيما يبدو للناس إشارة إلى أن باطن الأمر يكون بخلاف ذلك، وأن خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس، إما من جهة عمل سيء ونحو ذلك، فتلك الخصلة الخفية توجب سوء الخاتمة عند الموت، أي يكون ظاهر فيما يبدو للناس العمل الحسن كما يبين حديث ثوبان: إن رجالا من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال بيضا يجعلها الله بأن منثورة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صفهم لنا. قالوا: يا رسول الله. قال: هم منكم ويتكلمون بألسنتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، أي في الظاهر منكم، ويحضرون أموركم وأحوالكم وعباداتكم، وربما يقومون معكم الليل، وربما يغزون معكم، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، فهم في الباطل ليسوا كذلك، بل أمرهم في باطن الأمر على خلاف ما هم عليه في الظاهر. وهذه الأحاديث كلها تفسر حديث ابن مسعود: ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. وعمل أهل الجنة أي في ظاهر الأمر وفيما يبدو للناس، وهو في باطنه مخالف لذلك. فهذه الخصلة الباطنة كما قال ابن رجب هي التي توجب سوء الخاتمة، ويكون ربما يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل النار. قال: فتلك الخصلة الخفية توجب سوء الخاتمة عند الموت، وهذا مما يجعل الإنسان يعني يخاف من هذا الأمر ويسأل من الله جل وعلا أن يثبته وأن يختم له بالخاتمة الحسنة. قال: وكذلك قد يعمل الرجل عمل أهل النار وفي باطنه خصلة خفية من خصال الخير، فتغلب عليه تلك الخصلة في آخر عمره فتوجب له حسن الخاتمة. إلى آخر كلامه، كلام مفيد. فالحاصل من هذا أن هذا الذي سبق لا يمنع من العمل. وحديث حذيفة بن أسيد أيضا في تقدير رزقه وأجله وعمله أيضا هو حافز للإنسان على العمل ومنشط له فيه. قال: وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار، فقلت: طوبى له، عصفور من عصافير الجنة، لم يعمل سوءا ولم يدركه. فقال: أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق للجنة أهلا، خلقهم لا وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. وهذا الحديث أيضا موافق لما جاء في الأحاديث السابقة، وأن الله جل وعلا قد قدر على الإنسان عمله وكتب مقعده من الجنة أو مقعده من النار. فالمؤمن يزداد نشاطا حتى يصل إلى مقعده الذي كتبه الله له، وحتى يصل إلى الجنة التي جعله الله جل وعلا من أهلها. طيب، هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على عائشة حين جزمت أن هذا الصبي من أهل الجنة، مع أنه قد نقل غير واحد من العلماء الإجماع على أن أطفال المسلمين في الجنة. الذي يموت طفلاً بين أبوين مسلمين، نقل النووي وابن عبد البر وغيرهم الإجماع أنهم في الجنة، وإن كان بعضهم انتقد هذا الإجماع. نعم، وهو منتقد، قد وجد خلاف، إلا أن هذا قول جماهير العلماء، وهو الذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة، منها حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت رجلا طويلا لا أكاد أرى رأسه طولا في روضة خضراء، وحوله ولدان أكثر ما رأيت من الولدان قط. وسأل عن ذلك، قالوا: أما هذا الرجل الطويل فإبراهيم، وأما الأولاد الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. ومن كان بين أبوين مسلمان بين أبوين مسلمين فهو على الفطرة، فإن كل مولود يولد على الفطرة وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يمسلمانه. لماذا؟ لأنه يولد على فطرة الإسلام. فأطفال المسلمين في الجنة، فلماذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة؟ قال النووي: وإنما أنكر عليها حين سارعت إلى مثل هذا التعيين. أنها جزمت به وعينته، والذي نقل عليه إجماع العلماء أن أطفال المسلمين في الجنة دون تعيين طفل بعينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على عائشة حين عينت أن هذا الطفل في الجنة، ولكن نعتقد ذلك على العموم كما جاء في أحاديث كثيرة أنهم في الجنة، أي عموما، فلا يعين طفل بعينه ويقال هذا الطفل إلى الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حين قالت عائشة في هذا الصبي الذي مات عصفور من عصافير الجنة، أنكر عليها ذلك. طيب، أطفال المشركين الذين ولدوا وماتوا بين أبوين كافرين قبل أن يدركوا التكليف، ولد بين أبوين كافرين ومات ولم يدرك سن التكليف، وهؤلاء فيهم خلاف طويل، أشار هنا في الحاشية إلى بحث المسألة. من العلماء من ذهب إلى أنهم يمتحنون، ومنهم من ذهب إلى أنهم في الجنة، ومنهم من ذهب إلى أنهم في النار، ومنهم من ذهب إلى أنهم خدم أهل الجنة. جاء في ذلك بعض أحاديث حسنها العلامة الألباني. وقول جمهور السلف كما حكاه شيخ الإسلام أنهم يمتحنون، ومثلهم من مات في الفترة كما جاء في حديث أبي هريرة أربعة يأتون يوم القيامة رجل مات في الفترة فيقول يا رب لم يأتني لك رسول، ورجل أحمق يقول يا ربي جاء رسولك والصبيان يرمونني بالحجارة، ورجل كبير خرف يقول يا ربي جاء رسولك ولا أعقل شيئا. فيخيل لهم النار فيأمرهم الله جل وعلا أن يدخلوها، فمن أنجاب منهم نجاه الله جل وعلا، ومن لم يجب عذبه الله سبحانه وتعالى. ويكون أمرهم بدخول النار اختبار وابتلاء كإرسال الرسل، فإن الناس حين إرسال الرسل منهم من يصدق ومنهم من يكذب، وهكذا أمرهم بدخول تلك النار منهم من يطيع ومنهم من لا يطيع، فيكون أهل الفترة والشيخ الخرف والأحمق الذي لا يعقل شيئاً، وهكذا ذكر أهل العلم الصبي الذي يكون بين مشركين أنهم يمتحنون. وعزى شيخ الإسلام هذا إلى جماهير السلف، وهي من المسائل الواسعة التي اختلف فيها أهل العلم خلافاً كثيراً، وذكر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه طريق الإجرتين، وفي كتابه أحكام أهل الذمة، وفي غيرها من كتب أهل العلم. ولولا أن الوقت يطول يعني الكلام فيها، وإلا لذكرنا بعض مذاهب العلماء فيه، ولو كان ذلك سيكون إن شاء الله في درس آتي ذكر بعض مذاهب العلماء مع ما استدلوا به من الأدلة. بعض العلماء توقف في ذلك، قال هذا أمر غيبي ما ندري، ما الله صانع بهم. قالوا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنهم فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. سئل عن أولاد المشركين أين هم؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين. وسيأتي معنى الحديث إذا يسر الله في الدرس الآتي. وبقي في الباب أيضا بقية من الأحاديث نؤخره إن شاء الله إلى درس لاحق.